الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن جهنم
كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
هذه الآيات الكريمة من سورة عما يتساءلون، جاءت بعد قوله جل وعلا: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. الآيات. تقدم الكلام على صدر الآيات وأن الله جل وعلا يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا، لأن صدر السورة في تساؤل الكفار عما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم من أمر البعث والجنة والنار وما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام من توحيد الله جل وعلا والتصديق برسالته صلى الله عليه وسلم، ولأن صدر السورة في الاستدلال على الكفار بقدرة الله جل وعلا وعظمته ولفت الأنظار إلى عظيم مخلوقاته سبحانه وتعالى، توعدهم جل وعلا بقوله إن يوم الفصل كان ميقاتا، إلى أن قال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وهذا تقدم الكلام عليه أمس. قوله جل وعلا لابثين فيها أحقابا، لابثين بمعنى مقيمين، هي مأواهم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، يعني يرجعون إليها ويؤوبون إليها، لكن هذه الأوبة أهي أيام كما زعم اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أم هي أشهر أم سنين أم ماذا ستكون؟ قال جل وعلا لابثين فيها أحقابا. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الحقب، ما هو الأكثر على أن الحقبة 80 سنة، والسنة 12 شهرا، والشهر 30 يوما، واليوم من تلك الأيام كألف سنة مما تعدون. ثم هل لها نهاية؟ هل قال جل وعلا بعدد الأحقاب؟ لا، لابثين فيها أحقابا، ما تنتهي، ما يفهم منه النهاية. حقابا كلما انتهى حقب عقبه حقب آخر، وهكذا حقب وحقب. حقب مفرد، وحقب جمع، وأحقاب جمع الجمع. الحقب الواحد مفرد لحقب مجموعة، والحقب تجمع على أحقاب، أي أنها أحقاب كثيرة لا حصر لها ولا عد. ولا يفهم منه أنها تنتهي، لأنه ما ذكر عدد الأحقاب جل وعلا، وإنما ذكرها أحقاب كثيرة، والكثيرة لا حصر لها. قال بعض العلماء مهما كثرت لابد أن تنتهي الأحقاب، يقال ما تنتهي، ما عددها جل وعلا وقال 10 20 100، لا، أحقاب. وقيل هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني استمرار. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقب 1000 شهر، والشهر 30 يوما، والسنة 12 شهرا، 360 يوما، كل يوم 1000 سنة مما تعدون. فالحقب على هذا 30,000 سنة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو علم أهل النار أنهم يخرجون منها بعدد حصى الدنيا لفرحوا، لأنها لابد تنتهي. ولو علم أهل الجنة أنهم يخرجون منها بعدد حصى الدنيا لحزنوا، لأن ما كان معدود لابد أن ينتهي إذا حدد بعدد. لكن الآية ما فيها تحديد لعدد، وإنما هي أحقاب، يعني متوالية متتابعة، لابثين فيها أحقابا أزمانا طويلة مستمرة لا تنتهي. ردا لما يقوله اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يقولوا بقدر عبادتنا العجل. قال الله جل وعلا لا يذوقون فيها، أي في النار جهنم، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها أي في جهنم بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها برد، شيء بارد يفيدهم من حر جهنم، ولا شرابا يفيدهم من عطش هم فيه. برد لا يأتيهم شيء بارد ولا شراب، إلا ما استثنى الله جل وعلا في الآية بعدها. فقيل المراد بالبرد الشيء البارد الذي يخفف عنهم حرارة جهنم، والشراب الذي يخفف عنهم العطش. وقيل المراد بالبرد لا يذوقون فيها بردا النوم، ويأتي في لغة بعض العرب يسمون النوم برد. لما؟ قالوا لأن المرء إذا عطش ثم نام خف عنه العطش. البرد المذكور في هذه الآية النوم. قال الزجاج أي لا يذوقون فيها برد ريح ولا ظل ولا نوم، فجعل البرد يشمل هذه الأمور. وإطلاق البرد على النوم لغة هذيل، وسمي بذلك لأنه يقطع ثورة العطش يعني شدة العطش. فالعطشان إذا نام ثم بعد استيقاظه يكون أخف عطشا من قبل، يخفف لأن الجسم يستريح. يقول ألا ترى أن العطشان إذا نام سكن عطشه، ولأنه يبرد صاحبه يكون يعني يكون فيه برودة، فيكون برودة الجسم تخفف العطش. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل في الجنة نوم، فقال لا، النوم أخو الموت، والجنة لا موت فيها، وكذلك النار لا موت فيها. قال الله جل وعلا لا يقضى عليهم فيموتوا، وقال جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يتمنون الموت في النار لأنهم يستريحوا من العذاب. إلا حميما، لا لا بردا ولا شراب، إلا حميما وغساقا. الحميم الماء الحار، وورد أنه إذا قربه من وجهه صاحب النار سقطت فروة وجهه من حرارة الماء. إلا حميما وغساقا، هذا شرابهم وهذا طعامهم. الغساق هو القيح والصديد الذي يسيل من أهل النار، يجتمع في مكان فيرد عليهم يشربونه. إلا حميما وغساقا، كأن قائلا يقول يا ربي ما هذا العذاب الأليم. فقال الله جل وعلا جزاء وفاقا، موافق لذنبهم وعملهم السيء. أعظم ذنب هو الشرك بالله، فاستحقوا عليه أعظم العذاب في نار جهنم جزاء وفاقا، بخلاف عطاء الله جل وعلا لأهل الجنة عطاء حسابا، كرم وجود. أما هذا جزاء وفاقا، موافق لعملهم. عصوا الله جل وعلا بأعظم ذنب فاستحقوا أعظم العقاب وهو نار جهنم والعياذ بالله، جزاء وفاقا، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، وقد أقام جل وعلا الحجة على العباد وبين لهم المآل وبين لهم الطريق الموصل إلى الجنة وبين لهم الطريق الموصل إلى النار، ووهب جل وعلا العقول التي يميز بها المرء في أمور دنياه لا يغلب، وأرسل جل وعلا الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة، ما يستطيع أن يحتج فيقول ما أنذرت ما علمت أن هذا مآل الكافرين وإلا كان ما كفرت، بين جل وعلا المآل لذي البصيرة كأنه رأي عين، فأقام جل وعلا الحجة على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب والبيان والإيضاح وهبة العقل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر، جزاء وفاقا أي موافقا لأعمالهم على قدر عملهم على قدر الجرم والذنب الذي اقترفوه، فهم اقترفوا أعظم ذنب فاستحقوا أعظم عقاب. أقرأ.
يقول تعالى: إن جهنم كانت مرصادا، يعني أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار، فإن كان معه جواز النجاة وإلا احتبس، لابثين فيها أحقابا أي ماكثين فيها أحقابا، وهي جمع حقب وهي المدة من الزمان، وقد اختلفوا في مقداره، فقال ابن جرير قال علي بن أبي طالب لهلال الهجري: ما تجدون الحقب في كتاب الله؟ قال: نجده 80 سنة، كل سنة 12 شهرا، كل
الحقب الواحد 80 سنة، والسنة 12 شهر، والشهر 30 يوما، واليوم كألف سنة من أيام الدنيا، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نعم.
كل سنة 12 شهرا، وكل شهر 30 يوما، وكل يوم 1000 سنة، وهكذا روي عن أبي هريرة. وقال بشير بن كعب: ذكر لي أن الحقب الواحد 300 سنة، 12 شهرا كل سنة، 360 يوما، كل يوم منها 1000 سنة. وقال السدي: لابثين فيها أحقابا، 700 حقب، كل حقب 70 سنة، كل سنة 360 يوما، وكل يوم 1000 سنة مما تعدون. وقد قال مقاتل بن حيان: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
يقول: ليس المراد أنها أي أشياء معدودة، نسخت هذه بقوله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وورد أن هذه أشد آية في كتاب الله على الكفار، لأن المرء في العذاب يتمنى ويود ويتمنى التخفيف، فإذا به كل وقت يكون أسوأ وأشد مما قبله، كل ما مضى وقت يكون الآتي بعده أشد، يعني العذاب في زيادة ليس في تخفيف. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال الله جل وعلا: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا أي الكفار هؤلاء الذين هم الطاغون، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، هذا تعليل لدخولهم جهنم وتعذيبهم فيها، لأنهم كانوا لا يرجون حسابا، ما حسبوا حساب ليوم القيامة ولا رجوه ولا استعدوا له، كما يقال للطالب مثلا قبيل الامتحان وهو مهمل: أما تخاف الامتحان؟ ما حسبت للامتحان حساب؟ يعني ما عندك استعداد للامتحان؟ فهؤلاء كانوا لا يرجون حسابا، يعني ما آمنوا بالحساب ولا بالجنة ولا بالنار، وإنما عملوا لدنياهم فقط. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، ما استعدوا للحساب الذي أعده الله جل وعلا لخلقه في الدار الآخرة. الحساب يكون للمؤمن والفاجر والكافر، كلهم يحاسبون. إن ولكن هؤلاء ما استعدوا للحساب أصلا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا بالآيات القرآنية النازل على محمد صلى الله عليه وسلم، كذابا أو كذبوا بآياتنا عامة، الآيات الدالة على وحدانية الله جل وعلا، الآيات الدالة على وجود الله تبارك وتعالى، الآيات الدالة على عظمة الله جل وعلا وعلى انتقامه ممن عصاه، كذبوا بها. يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا عليهم القرآن، يستهزئون به، وإذا خوفهم بيوم القيامة سخروا منه. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا القرآنية أو الآيات العامة الدالة على وحدانيته سبحانه، وكذبوا بآياتنا كذابا، كذابا مصدر مؤكد بدل تكذيب، ويأتي مصدر هذا الفعل على هذا الوزن كذابا، وجاء في لغة العرب من هذا النوع. وفعال فعال كذاب من مصدر من مصادر التفعيل. قال الفراء: هي لغة فصيحة يمانية تقول كذبت كذابا أو كذبت كذابا، وخرقت القميص خراقا يعني خروقا. قرأ الجمهور كذابا بتشديد الذال، وقرأ بالتخفيف كذابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، قراءة مروية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، التخفيف والتشديد.
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يتغذون به. ولهذا قال تعالى: إلا حميما وغساقا. قال أبو العالية: استثنى من البرد الحميم ومن الشراب الغساق. وكذا قال الربيع بن أنس: فأما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره،
يعني أشد ما يكون حرارة، إذا قرب من وجهه سقطت فروة وجهه والعياذ بالله وبقيت العظام تتقارع والعياذ بالله. نعم.
والغساق هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، فهو بارد لا يستطاع من بروده ولا يواجه من نتنه. وقد قدمنا الكلام على الغساق في صورة صاد بما أغنى عن إعادته، أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه.
نعم.
لا يذوقون فيها بردا، يعني بالبرد النعاس والنوم، هكذا ذكره. وقد رواه ابن أبي حاتم من طريق السدي، وحكاه البغوي جزاء وفاقا، أي هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا. قاله مجاهد وقتادة. ثم قال تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون، وكذبوا بآياتنا كذابا، أي كانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. كذابا أي تكذيبا، وهو مصدر من غير الفعل.
وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء، وكل شيء أحصيناه كتابا. قراءة الجمهور بالنصب، وكل شيء منصوب على الاشتغال، يعني أن الفعل الذي بعده اشتغل بالضمير، وكل شيء أحصيناه، وكل أحصيناه، أحصينا هذا الفعل، ولم يفعل في الاسم السابق، وإنما انشغل بالضمير عنه، أحصيناه الهاء الضمير، قال منصوب على الاشتغال أو بالرفع على الابتداء، يعني أنه مبتدا. وكل شيء أحصيناه، تكون الواو حرف عطف جملة على جملة، كل مستأنفة، يعني كل مبتدا وشيء مضاف إليه أحصيناه، هذا الخبر كل شيء أحصيناه كتابة، يعني أن الله جل وعلا أحصى أعمالهم وضبطها واطلع عليها سبحانه وتعالى وجزاهم بها. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، وإنما يجازي العبد بعمله، والحسنات يزيد فيها جل وعلا لأنه كرم، والسيئات لا يزيد فيها، وإنما يعطي مقابل السيئة بقدرها وحسبها عقوبة، والحسنة يضاعفها سبحانه وتعالى، لأن مضاعفة الحسنات كرم، ومضاعفة السيئات ظلم، والله جل وعلا منزه عن الظلم. وكل شيء من الأعمال التي عملوها في الدنيا هي محصات، أحصيناه، ضبطناه، مدون كتابا، يعني مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ، أو مكتوب كتبه الحفظة الذين مع الإنسان يصاحبونه، يكتبون الحسنات والسيئات. وكل شيء أحصيناه كتابا، وكلمة كتابا منصوبة، والنصب عليه أي إحصاء، لأن كتابة بمعنى إحصاء يعني كتابة، لأن الإحصاء يكون بالكتابة، فجاء المصدر من المعنى لا من اللفظ، مصدر مؤكد. وكل شيء أحصيناه بدل إحصاء قال جل وعلا كتابا، وكل شيء أحصيناه يعني بالكتابة. أو منصوب على الحال، وكل شيء أحصيناه حالة كونه مكتوب مدون، ما في مجال للزيادة والنقص أو النسيان. وكما قال الله جل وعلا وكل شيء في أحصيناه في إمام مبين، يعني مكتوب واضح جلي محصن على العباد. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فيها تبكيت وتوبيخ للكفار وزجر لهم عن طلب التخفيف. فذوقوا العذاب الذي تستحقونه، فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني لا نخفف عنكم ولا تستحقون شيئا من التخفيف، لأنكم عصيتم الله جل وعلا بأعظم ذنب وهو الشرك، وأظلم الظلم الشرك، لأن صرف حق المخلوق لمخلوق آخر ظلم ولا شك. تأخذ حق زيد وتصرفه لعمر، هذا ظلم، وأظلم منه وأشد أن تصرف حق الله تعالى لمخلوق. صرف حق المخلوق للمخلوق ظلم، وصرف حق الله جل وعلا لمخلوق أظلم الظلم وأشده وأفظعه، فاستحقوا أشد العذاب. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. في هذه الآية قال العلماء مؤكدات: أولا التأكيد بلن، فلن نزيدكم إلا عذابا. الثاني المخاطبة بدل الغيبة: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون، كل غيبة جاء في هذه الآية. فذوقوا فلن نزيدكم، في التفات من الغيبة إلى الخطاب بالتبكيت. وقوله فذوقوا، فذوقوا يعني ذوقوا العذاب، هذا الذي أنتم فيه لن يخفف عنكم. والفاء هذه تسمى فاء السببية، يعني أن ما بعدها مسبب عما قبلها، يعني أنه حصل منهم الكفر والضلال فاستحقوا ما بعد الفاء. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اقرأ:
وكل شيء أحصيناه كتابا، أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها عليهم، وسنجزيهم على ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يقال لأهل النار ذوقوا ما أنتم فيه، فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه وآخر من شكله أزواج. قال قتادة:
وكما قال الله جل وعلا كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما ضعف حر النار زادت، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها.
قال قتادة عن عبد الله بن عمرو: لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال ابن أبي حاتم: سئل عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
كلما استغاثوا من نوع من أنواع العذاب زيدوا بأشر شد منه وأحر، والعياذ بالله. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: النار هل هي مجاورة للجنة بحيث يرى أهل الجنة عذاب أهل النار وأهل النار ينظرون إلى نعيم أهل الجنة؟
لا شك أن أهل الجنة يخاطبون أهل النار ويسمع أهل النار خطابهم، وأهل النار يخاطبون أهل الجنة ويسمع أهل الجنة خطابهم ويردون عليهم، كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في سورة الأعراف: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ثم قال: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. والصفة والكنه وهذا التقارب لا يدركه إلا الله جل وعلا، الآن ما يستطيع المخلوق أن يتصور ذلك، الآن ما يستطيع أن يتصوره، وهم يتخاطبون ويرى بعضهم بعضا. والذي قال لأصحابه: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم في سورة الصافات وخاطبه، يراه ويخاطبه ويرد عليه ذاك. نسأل الله من فضله ونعوذ بالله من سخطه.
يقول السائل: إذا كنت أشك في بعض أموال والدي أنها جاءت عن طريق الحرام، فماذا أفعل لأطهر هذا المال؟
إذا وردت المال من أبيك أو من غيره فالمال مالك وحلال لك، لأنه آل إليك بالميراث، والعذاب والحساب والنقاش على من جمعه من الحرام، أنت آل إليك بطريق مشروع وهو الميراث، فلا يلزمك شيء نحوه لأنه حل لك وأنت حر في التصرف فيه، إن أردت أن تتصدق منه أو تبذل شيء في طريق من طرق الخير ونحوها. فالمرء إذا جمع المال من حلال وحرام عليه الغرم ولوارثه الغنم، الوارث يرث المال حلالا له لأنه آل إليه من مورثه، ولا يلزمه أن يفتش فيه وهو حر التصرف فيه، إن شاء اتخذه وإن شاء تصدق به أو تصدق منه، فهو حر التصرف فيه وهو ماله، ولا يلزمه أن يخرج منه شيء.
يقول السائل: يوجد في بلادنا بنوك إسلامية وبنوك ربوية وأنا أضع أموالي في البنوك الربوية حتى تزيد وتكثر، فهل علي شيء؟
يحرم على المسلم أن يتعامل بالربا، والمتعامل بالربا محارب لله ورسوله، وما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابي من الفضيحة يوم القيامة لقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال عن الزيادة جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا ممحوق، والمحق نوعان: محق حسي يعني يذهب ويخسره ويتأسف عليه في حال حياته بذهابه، ومحق معنوي يكون المال كثير لكن لا خير فيه ولا بركة، يستعين به على الباطل ولا يعين على الحق، وينشأ منه أولاده نشأة فاسدة ينشأون على السحت وعلى الذنوب والكبائر والعياذ بالله، لأنهم نشوا بمال حرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله. فيكون المال وإن كثر بيد صاحبه لكنه ممحوق البركة لا خير فيه. يحصل هذا أحيانا وهذا أحيانا، وقد يجتمعان يكثر ثم يذهب. والمرابي في هذه الآيات محارب لله ولرسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فيجب على المسلم أن يقلع عن الربا ويتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه. التائب من الشرك يتوب الله عليه جل وعلا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالواجب على المسلم الإقلاع عن الربا لأنه محاربة لله ورسوله، ومال حرام، وكل لحم نبت من سحت فالنار به أولى به، وسبب لعدم إجابة الدعاء. سعد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فأرشده صلى الله عليه وسلم بما يصلح له وللأمة قاطبة، لم يخصه صلى الله عليه وسلم بهذا. قال: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك يكون طعامك حلال، ولو أنه خبز الشعير أو ما دون هذا يكون حلال. ليس المراد بالطيب الغالي النفيس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر طعامه من الشعير عليه الصلاة والسلام الذي هو أردى أنواع الحبوب. وإنما أطب مطعمك ليكون حلال، وإن الرجل لا يقذف اللقمة من الحرام في جوفه ما تقبل له صلاة 40 يوما. وقد يكون مع الرجل أسباب كثيرة من مسببات إجابة الدعاء، فلا يكون لها أثر مع الحرام والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، قال صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. معه من مسببات الإجابة إطالة السفر والشعثة والغبرة من أسباب إجابة الدعاء، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، يمد يديه إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، لأن الله جل وعلا حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. يا ربي يا ربي من أسباب إجابة الدعاء، لأن الله جل وعلا يحب الإلحاح ويحب الملحين في الدعاء وحري أن يستجيب لهم. فمعه من أسباب إجابة الدعاء كثير، لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام وغذي في الحرام قال أنى يستجاب لذلك، بعيد أن يستجاب له. فليحذر المسلم أكل الحرام، يحرم من إجابة الدعاء ويحرم من قبول عمله الصالح. وعليه أن يتولى هو بنفسه تنمية ماله، وأحل الله البيع وحرم الربا، وما حرم جل وعلا سبيلا من السبل إلا وفتح من أبواب الحلال ما يقابله ما هو خير له. فحرم الزنا جل وعلا ودعا إلى النكاح، وحرم الخمر وأباح المشروبات الطيبة، وحرم الربا وأحل الله البيع والكسب الحلال. فليحذر المسلم الكسب الحرام الذي يضره ويضر ولده من بعده. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله.
يقول السائل: من اشترى قطعة أرض ينوي البناء عليها ثم بعد سنوات جاء مشتري بمبلغ مناسب فباع هذه الأرض، هل عليها زكاة في السنوات الماضية؟
مثل هذه الأرض ليس عليها زكاة إذا كان أصل اشتراها لغير تجارة، اشتراها ليعمرها مثلا، وبعد مضي سنوات رأى أن يبيعها، سيمت منه بمبلغ زائد، أو استصغرها وأراد أن يشتري أكبر منها، أو كانت في موقع تجاري مثلا وأراد أن يبيعها ليشتري في مكان آخر موقع سكني أهدأ وأريح له، فلا زكاة فيها لأنها ليست للتجارة. مثل ما لو استعمل مشلحه أو سيارته أو غير ذلك ثم إذا طاب خاطره منه باعه، هل بيع هذا حلال؟ وقيمته إذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. وما دام لم يحل عليها الحول فلا زكاة. باع الأرض بمبلغ قليل أو كثير مثلا هذه التي كان ناوي عمارتها باعها بقيت عنده القيمة لمدة سنة، إذا حال الحول على القيمة نقول زكيها. قبل تمام السنة بشهر أو شهرين اشترى بها بيت أو أرضا أخرى للسكن أو ليبني عليها عمارة للتأجير فلا زكاة فيها، لأنه لا زكاة في الأرض والعقار إلا إذا أعد للتجارة، يعني يشتري ويبيع.
يقول السائل: هل الصلاة في مساجد مكة مضاعفة في الأجر؟
نعم، الصلاة في سائر أنحاء مكة والحمد لله مضاعفة إن شاء الله، كما قرر هذا كثير من العلماء رحمهم الله، لأن الله جل وعلا سمى مكة كلها المسجد الحرام في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حال الإسراء به لم يكن داخل المسجد، وإنما ورد أنه في بيت أم هانة رضي الله عنها، ورد أنه في غيره. والله جل وعلا سمى مكة في المسجد الحرام في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإرادة الإلحاد في مكة متوعد بهذا الوعيد، وليس المراد الإلحاد في المسجد الحرام فقط، في المسجد هذا شرفه الله، وإنما إرادة الإلحاد في مكة كلها متوعد بهذا الوعيد الشديد. إلا أننا لا نقول إن الصلاة في أي بقعة من بقاع مكة مثل الصلاة في هذه البقعة شرفها الله، لا شك أن الصلاة هنا أفضل، لكن من حيث المضاعفة جميع أنحاء مكة يعني داخل حدود الحرم كلها مضاعفة إن شاء الله. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في حجة الوداع طاف وسعى عليه الصلاة والسلام، ثم خرج ونزل من الأفطح وصار يصلي بأصحابه هناك. فلو كانت الصلاة بالأفطح بواحدة والصلاة بالمسجد هذا بمئة ألف صلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أصحابه هذا الفضل، يقول هلموا إلى المسجد، إلى المسجد الحرام، فكان يصلي بهم بالأفطح والأفطح داخل الحرم.
يقول السائل: المسافر من بلاده لمدة 15 يوما يقضي كل 3 أيام منها في مدينة، هل يقصر الصلاة في هذه المدة؟
نعم، ما دام أنه لا يقيم في المدينة الواحدة أكثر من 4 أيام فله قصر، وإذا أقام في مكان ما أكثر من 4 أيام وهو عازم على الإقامة فلا يقصر حينئذ خروجا من الخلاف.
يقول السائل: هل المال الذي يجمع للزواج فيه زكاة؟
نعم، أي مال تجمعه يعني دراهم ذهب أو فضة أو ما ينوب عنهما من الأوراق إذا حال عليه الحول تزكي ما بين يديك، فإذا صرفته خلاص انتهى. فمثلا أنت تجمع دراهم للزواج أو لشراء بيت أو نحو ذلك، إذا حال الحول على النصاب فيلزم أن تزكيه، فإن دفعتها مهرا أو اشتريت بها أرضا أو بيتا أو نحو ذلك انقطع الحول. ثم حسب ما يكون، إن اشتريت بها أرض للتجارة فيستمر الحول على ما كان عليه عند تمام الحول تزكيها، وإن اشتريت بها أرضا للسكن أو قامة عمارة عليها للتأجير ونحو ذلك يعني لم تكن عروض تجارة فلا زكاة فيها.
يقول السائل: إذا كتب الله على الإنسان الشقاء وهو جنين في بطن أمه كما ورد في الحديث يقدر له رزقه وأجله وشقي أم سعيد، فكيف يمكن لهذا الإنسان أن يصبح سعيد؟
من يدري بالله عليك أن هذا العبد كتب الله عليه الشقاوة؟ هذا لا يعلم إلا الله. والله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على العباد، قال لك صل، تقول لا؟ إذا قلت لا فهذا باختيارك، أعبد الله ولا تعبد الصنم، تقول لا أترك عبادة الله وأعبد الصنم، ثم تحتج على ربك تقول أنا مكتوب في القديم في الأزل أني شقي؟ لا، وما يدريك. اجتهد، أنت مدعو لعبادة الله جل وعلا، فإذا رفضت فهذا باختيارك، وعليك أن تسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية. والله جل وعلا يعلم المطيع من العاصي أزلا، حينما قال جل وعلا لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعلم الله جل وعلا أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، لكن الله جل وعلا أقام عليه الحجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.